الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في أدلة القائلين بأن صيغة النهي إنما هي موضوعة للقدر المشترك بين المرة وبين الدوام، في قبال رأي المصنف ومن تبعه من أن صيغة النهي تدل على الدوام فقط، وإن دلت على غيره فهي مجازون، يعني قرينة صارفة عن معناها الموضوع عليه فهي مجاز إن أريد بها غير الدوام. القاسم يقول لا، إنها موضوع للقدر المشترك وهو الترك أو الكف، فتصلح لأن تستعمل في الدوام بقرينة مفهمة، وتصلح لأن تستخدم في المرة بقرينة بمعونة قرينة مفهمة. المصنف دليله على الدوام على أن صيغة النهي تدل على الدوام هو أن المطلوب بالنهي نفي الماهية والحقيقة والطبيعة، وهذا لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة وعدم إعطاء المجال للتواجد في ساحة الوجود. فلذلك يستفيد من هذا الدليل أن صيغة النهي تدل على الدوام، وأيد ذلك بمثال عرفي هو أن السيد إذا نهى عبده عن فعل شيء فترك العبد ذلك الأمر المنهي عنه مع قدرته على فعله مدة من الزمن ثم فعله، فإنه حينئذ يذم على فعل هذا ولو اعتذر لأنه ترك مدة من الزمن، لم يقبل ذلك العذر منه. واضح إن شاء الله. ووصل بنا الكلام إلى حجج القصد خصوم المصنف القائلين بأن صيغة النهي موضوع القدر المشترك بين الدوام وبين المرة، بين الدوام وعدمه. لا، ذكروا للاستدلال على مدعاهم ثلاثة. الدليل الأول عبارة عن قياس استثناء، وهو أنه لو كان النهي يدل على الدوام لما انفكه، والتالي باطل فالمقدم مثله، وبينوا بطلان التالي وهو الإثبات الانفكاك بأن الحائض قد نهيت عن الصلاة ولو كان النهي يقتضي الدوام لأنه كانت منهية عن الصلاة دائما، في حين نلاحظها أنها نهيت عن الصلاة في فترة الحيض فقط، فقد انفك النهي عن الدوام في هذا المورد. هذا الدليل الأول، وقد أجاب عنه المصنف بأن النهي على قسمين، نهي مطلق ونهي مقيد، وتارة يكون النهي مطلقا وكلامنا فيه أن النهي إذا كان مطلقا فإنه يدل على الدوام، أما النهي المقيد بمدة معينة فكلامنا ليس فيه. ومع ذلك نلاحظ أنه النهي حتى في النهي المقيد يقتضي الدوام في ظرف التخييم، يعني في الحائض عندما نهيت عن الصلاة في مدة الحيض تنهى دائما في هذه المدة، فأيضا الدوام متحقق حتى في النهي المقيد إن قلنا أنه داخل في محل النزاع. واضح إن شاء الله. أما إذا قلنا أنه أصلا خارج عن محل النزاع وكلامنا في النهي المطلق، يعني في قولنا لا تشرب الخمر، استفاد منه النهي الدائم، النهي الدائم. فالجواب عن الدليل الأول للخاص التفريق بين النهي المطلق وبين النهي المقيد، وما استدلتم به من عدم دلالة النهي على الدوام هو من قبيل الثاني الذي هو خارج عن محل النزاع، بل حتى يمكن إدخاله في محل النزاع وإثبات الدوام حتى في النهي المقيد، إذ أننا سنجعل أن حدود المنهي عنه هو هذه الفترة، فترة العادة الشهرية، فتكون المرأة الحائض منهية عن الصلاة دائما في هذه المدة. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي ذكره القاضي هو أن الدليل الثاني اعتمادا على الاستعمال، وأن الاستعمال قد ورد تارتين بالدوام وقد ورد تارتين بعدمه، قد ورد تارة بالدوام وورد تارة بعدمه. فالدوام استعمل القرآن الكريم النهي وأراد منه الدوام كما في لا تقربوا الزنا، وقد يستعمل النهي لأي شيء لغير الدائم كما في قولنا قول القديم لا تشرب اللبن أو لا تأكل اللحم، فهذا يدل على عدم الدوام لمدة معينة. فهذا الاستعمال استعمال لفظين في معنيين، في معنى تارة وفي معنى تارة أخرى، يحتمل فيه ثلاثة وجوه. أولا يحتمل أن يكون مشتركا لفظيا بين المعنيين، ثانيا يحتمل أن يكون حقيقة في معنى ومجازا في معنى آخر، ويحتمل أن يكون مشتركا معنويا في القدر المشترك. واضح إن شاء الله؟ وموضوع للكل، وهذه الاستعمالات هي أفراد لذلك المشترك المعنوي. فإذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز وبين المشترك المعنوي، المستدل على حسب رأي المستدل يقول أن المشترك اللفظي والحقيقة والمجاز خلاف الآخر فيتوكنه، فيتعين الثالث وهو الاشتراك المعنوي. وبينا الوجه في ذهاب الخصم إلى أن المشترك اللفظي والحقيقة والمجاز أنهما خلاف الأصل، لأنه يعتقد بأن المشترك اللفظي فيه مؤنة وضعين، وضع للمعنى الأول بشكل مستقل ووضع للمعنى الثاني بشكل مستقل، وهذا فيه مؤنة زائدة. والحقيقة والمجاز أنه المجاز خلاف الأصل، لأنه الأصل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، في حين القدر المشترك لا يحتمل ذلك، فالقدر المشترك هو استعمال للفظ في معنى واحد، في معنى واحد. نعم استعمال اللفظ في أفراده بقرينة مفهمة، والقرينة المفهمة المشكلة وين؟ أنه مر عند المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بمعونة قرينة طارد المشترك اللفظي، هذا شيء يصير للصارفة، يصير لاستعمال اللفظ مع القرينة الصارفة مجاز. أما الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي شنو؟ يريد قرينة معينة. الاشتراك المعنوي يريد موضوع للقدر المشترك يستعمل في أفراده مع قرينة مفهمة. هسه هذه القرينة المعينة والقرينة المفهمة، يعني المعينة في المشترك اللفظي والمفهمة في المشترك المعنوي، هل تصير الاستعمال مجازيا؟ لو فقط القرينة الصارفة اللي بالحقيقة والمجاز، راح يظهر من رأي من المصنف أنه يذهب إلى أنه نعم حتى القرينة المفهمة مجاز. فعلى رأي المستدل استعمال اللفظ في المشترك في أفراد المشترك المعنوي في مجازي مو مجاز واحد، فلذلك سيقول رأيك هو المخالف للأصل، لأنه يستلزم شنو؟ مجازي. واضح إن شاء الله؟ فالمستدل على هذا شنو مبنى؟ مبنى أن الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. شنو خلاف الأصل؟ المجازية خلاف الأصل، لأنه اللي لابد من عدها إذا قلنا أنه لفظ مستعمل في معنى، فإذا بالأول حقيقة والثاني مجاز، استعمال الثاني هو المخالف للأصل وهو المجاز، لأن الأصل الحقيقة صارت الحقيقة تجري في تعيين المراد بالمشترك اللفظي وضعين يستلزم وضعين وهو كلفة، في حين الاستراك المعنوي على رأي المستدل، رجاء على رأي المستدل يقول عندي قدر مشترك، اللفظ موضوع لهذا القدر المشترك، فإذا استعمل بمعونة قرينة مفهمة وأريد أفراده فهذا استعمال حقيقي على رأيه، فمو مخالف للأصل. في حين المصنف شلون راح يرد عليه؟ يقول هذا مردود ما قلته، طبعا راح يرد برده. الرد الأول هو نفي الاستعمال الثاني. شنو الاستعمال الثاني؟ الطريقة الأولى بالرد من قبل المصنف، نفي الاستعمال الثاني اللي هو شنو؟ استعمال النهي في غير الدوام. وقال الطبيب يقول لا تشرب اللبن، هذا استعمال في غير الدوام، ودارت انك استعمال بالدوام كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، فعند استعمال هنا للدوام واستعمال بعدم الدوام. المصنف يقول هذا الاستعمال بعدم الدوام ما اسلم به. ليش يقول لي؟ لانه هذا ملزوم قرينه. احنا كلامنا وين؟ كلامنا في حال خلو الكلام عن القرينه، وهذا قرينه مرض المريض، قرينه على انه ما يريد الطبيب من عنده انه ينهى عن شرب اللبن دائما، فهذا اصلا خارج عن محل النزاع. هذا رد. الرد الثاني هو انه عدم التسليم بان المشترك المعنوي مطابق للاصل، وان الحقيقه والمجاز والمشترك اللفظ مخالفان للاصل، بل القضيه بالعكس، وهي ان المشترك المعنوي فيه مخالف للاصل اكثر من المشترك اللفظي ومن الحقيقه والمجاز. اذ ان المشترك اللفظي لا مجاز فيه، اذ ان استعمال المشترك اللفظي في كل معنى هو استعمال حقيقي، والحقيقه والمجاز فيها مجاز واحد وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في حين الاستعمال في المشترك المعنوي فيه مجازان، لان استعمال المشترك المعنوي في احد الفردين مجاز وفي الفرد الثاني مجاز ايضا، فمخالفة الاصل تلزم على رايك اكثر من راي المقدمين. هذا الدليل الثاني ورده. الدليل الثالث الذي المصنف وين استفاد من عنده؟ عند قول المستدل في السطر الاخير من الدليل، وبانه يصح تقييده. هذا الدليل الثالث، وبانه يعني استدل على ان صيغه النهي موضوعه للقدر المشترك، بأن النهي تارة يصح تقييده بالدوام وتارة بنقيض الدوام. قلت لكم أنا قربت لكم الفكرة بدرس الآن، قلت لكم كما في مبحث لن هناك بالنحو، لن هل تفيد التأبيد؟ بعضهم قال نعم تفيد التأبيد كالزمخشري ومن تبعه، كل أكثر علمائنا ومفسرين يذهبون إلى هذا المبنى باعتبار ان قوله تعالى فانك لن تراني يفيد استحالة الرؤية لا في الدنيا ولا في الاخرة، وهو ما يتلائم مع قوله تعالى لا تدركه الابصار، بخلاف من ذهب الى انسان الرؤية في الاخرة او في حتى في الدنيا بعضهم تمسكا بظاهر الاخبار اللي هي شنو؟ خلق الله ادم على صورته وجوه يومئذ ناظرة له حمار ينزل فيه ليلة الجمعة على السماء الدنيا، أو له سرير طوله كذا، أو أنه يضع رجله في جهنم فتقول قط قاف، إلى آخره من هذه الأخبار التي تمسكوا بظواهرها وأثبتوا إمكانية الرؤية، تمسكوا بإمكان رؤية الله تبارك وتعالى. وفريق هؤلاء يقولون بأنه لن تراني لا تفيد التأبيد، لأنه لو أفادت التأبيد فيتنافى مع عقائده. ولذلك من جملة أدلةكم يقولون لو كانت تفيد التأبيد لما قيدت في بعض الكلمات أنه لن أقبله منك أبدا، يقول ابدا شنو هذا؟ اذا هي لم تفيد التأبيد بعد شنو الداعي لابدا؟ فاذا لا تفيد التأبيد. التأكيد يقول تأكيد حمل الكلام على التأكيد خيرا من حمله على التأكيد. فقد تؤسس معنى جديد انها لا تفيد التأبيد، والتأبيد فقط في هذا المقام استفيد من قوله ابدا او دائما. فصح التقييد لن بابدا وبنقيضها، كما لن اكلم اليوم انسيا. اليوم ليش قال لن اكلم اليوم؟ واضح ان شاء الله. فهذه صح التقييد بالدوام وعدمه راسم الى انها موضوع القدر المشترك، وهو انها نفي مضيق. هل ستجي قرينة على الدوام مثل قولي ابدا في تأتي، تجي قرينة على المقدار المعين في المقدار معين. واضح كذلك الحال. ان هذا الخاطب شبه المبتدئ يقول انه يصح ان اقول لا تفعل دائما، ولا تفعل شنو اليوم. ونلاحظ انه في تقييدها بالدوام لا يلزم التكرار. ما حد يقول تكرار، يعني انا اذا اقول لعبدي اقول لا تفعل هذا الفعل دائما يقول لي تكررت، يقول ليس تكرار. واذا قلت لا تفعل اليوم، اصل واحد يجي يقول لي انه هذا اليوم مناقض لقولك لا تفعل. تلاحظ صح التقييد انه بالدوام وبنقيضه مع عدم لزوم التكرار او التنافي دليلا على ان موضوع القدر المشترك، دليلا على ان موضوع القدر بالضبط بالضبط. المثال المورد عين المورد في لن، عين المورد في لن، لان هناك نفس الدليل اللي استدلوا به قالوا لن يصح ان اقيدها بدائما او ابدا، ويصح ان اقيدها بمن باليوم لن اكلم اليوم انسيا. وهذا تقييد بالدوام وبعدمه لا محدث لانه يستلزم التكرار ولا يستلزم التناقض، فاذا هي موضوع على القدر المشترك بينهما، فلا تكرار ولا تناقض. كذلك الحال هنا واضح. لذلك الدليل الثالث هو قوله السطر الاخير فقط، هو الدليل الثالث قوله بأنه يصح تقييده تقييد النهي بالدوام ونقيضه من غير تكرار عند تقييدها بمن؟ بالدوام. ولا نقض عند تقييدها بمن؟ بنقيض الدوام. فيكون للقدر المشترك لأنه صالح بكل المعنى، فلا هي راسمة أنه موضوع للقدر المشترك. واضح إن شاء الله. المصنف في مقام الرد يقول له هذا احنا عندنا باب واسع بالبلاغة اسمه المجال، وباب واسع بالبلاغة من اهم ما يعتنى به في علم المعاني هو التوكيد. التوكيد لانه علم المعاني راح يجينا اليوم انه انما هو علم يتحرز او يحترز به عن الخطأ في إفادة المعنى. معنى يا معنى معاني الثواني مو اصل المعنى، معاني زائدة على اصل المعنى، لان هناك شيء يبينون انه عنده معاني اول يسموها من اقول زيد قائم اتوا بمعنى اولي، وهو انا اريد ابين ان زيد قائم، وعنده معنى ثاني المعنى الثاني او المعاني الثانوية اللي هي باوع للمخاطر، اشوفه منكر، اشوفه حالة وسط متردد لا اصلا خالد بهن. فاذا خالد بهن مباشرة اجل له زيد قائم ما يحتاجه، اذا متردد كون اجل له مؤكد، اذا منكر كون احلف له العباس انه لكذا مو. فهذا التوجيه من المعاني المهمة، باب واسع من ابواب البلاغه يعتني بهذا المعنى. فلماذا لا يكون قولك لا تفعل ذلك دائما من باب التاكيد، وقولك لا تفعل ذلك اليوم قرينه على استعمال النهي الموضوع للدوام في غير ما وضع له فيكون مجازا. يقول لك التجوز جائز والتأكيد جائز، لكن هذا يتنافى مع أن حمل الكلام على التأكيد خير من حمله على التأكيد. يعني من يجي يصير نزاع المعنى لفظ أنه ولي يدل على معنى جديد وهو مؤكد للمعنى السابق، يقولون حل على المعنى الجديد تأكيد، والخلاف واقع هنا، فحمل الكلام على التأكيد خير من حمله على التأكيد. المصنف يقول لا، التأكيد أيضا قد يكون مقصودا للبليغ، التجول قد يكون مقصودا للبليغ، فإذا تقييد النهي بالدوام تأكيد، وتقييد النهي بنقيض الدوام قرينة على المجازية واستعمال النهي بغير ما وضع له، فيبقى النهي موضوعا للدوام، فإذا جيء بلفظ يؤكد الدوام تأكيد، إذا جيء بلفظ يناقض الدوام فهو قرينة على استعمال النهي بغير ما وضع له، فيكون مجازا، ولا مانع من المجازية ولا من التأكيد. أقرأ الأجوبة حتى أنتقل للفائدة. لا، قال والجواب عن الأول أن كلام الأول منه هو المثال الحائط، لأنه تعمل في المقيد. قال أن كلامنا في النهي المطلق، أما ما ذكرته من أنه نهي في الحائض عن الصلاة وكان النهي مقتصرا أو مقصورا على فترة الحائض، يقول هذا نهي مقيد، هو نهي مقيد، كلامه مو نهي المقيد كلامه. وذلك ذلك منه، يعني والمثال الذي استدللت به في دليلك مختص بوقت الحائض، واحنا هذا في الصار هذا صار نهي مقيد، واحنا كلامنا وين؟ في النهي المطلق، لأنه مقيد به فلا يتناول غيره، قطعا ما يتناول غيره لأنه نفسه لا مقيد. مع ذلك يقول له، يقول له إذا قصرنا اللحاق على هذه مدة الحائض هم نشوف النهي دائم في هذه المدة المقيدة، ألا ترى أنه أن النهي عاما لجميع أوقات الحائض، لجميع أوقات يعني متى ما حاضت يتوجع لأن هذا دليل على أنه كذا، أنه يدل على الدوام. دليل إيه هذا بعد أنه هو الرد الأصلي، الرد الأصلي هو أن كلامنا في النهي المطلق، وانت ما جبت من المثال نهي مقيد. مع ذلك يقول له حتى مع كون نهي مقيد، يقول له اقدر افسر لك مو بتفسير واحد، تفسيران الدوام حتى في هذا المثال. اذا اخذنا فتره الحيض هي 10 ايام، هم اشوف اكو نهي دائم على مده العشر ايام، لانه نهي يعني شنو؟ نهي نسبي مقصور، نهي اضافي مقصور على هذه الفتره. المراه هم دائما شنو؟ منهية عن الصلاة في هذه المدة، بل أنها منهية عن الصلاة في كل حيض متى ما أتى، مو فقط في هذا، يعني بعد الشهر جت 10 أيام تنتهي، بالشهر الجاي تنتهي 10 أيام تنتهي، بالشهر البعد بعد 20 سنة أيضا تنتهي، أينما جاء على نحو الشرطية، فهذا دلالة على أنه سنة، دلالة على ذلك. فالجواب ثاني مو أنه نفس الأول، يعني يمكن تطور الإطلاق حتى في هذا، ودلالة النهي على الدوام حتى في هذا المثال الذي ذكرته. وزين قالوا عن الثاني، الثاني منه هو أنه تارة يقيد استعمل فيه دائم وتارة استعمل فيه، والحقيقة دار الأمر بين المشترك اللفظي وبين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، وأن الحقيقة والمجاز والمشترك اللفظي خلاف الأصل فيتعين الاشتراك المعنوي. لا، قال ان عدم راح يجاوب الجوابين، قلت لكم الجواب الاول، الجواب الاول وهو ان استعمال اللفظ النهي في عدم الدوام كما في قول الطبيب لا تشرب اللبن، يقول له هذا خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأنه سخرين على إرادة عدم الدوام، وإحنا كلامنا في حال خلو الكلام عن القرين. هذا الجواب الأول. قالوا عن الثاني أن عدم الدوام في مثل قول الطبيب لا تشرب اللبن إنما هو للقرينة، فالمرض في المثال فقرينة. إحنا كلامنا وين؟ قرينة هي قال عن القرينة يفيدني الدوام لو ما يفيد. أما التسجيل هذا مريض ونهى طبيب عن شرب اللبن فيتعين النهي في هذه الفترة، إذا طاب يشرب لبن يقول هذا قرينة. قرينة احنا كلامنا في حال خلوه الكلام عنه. لاحظ، ولولا ذلك لولا القرينة لكان المتبادر هو الدوام. يعني إذا يجي طبيب أو مو طبيب يجي يقول للواحد مو أولاد العبد لا تشرب اللبن، كيف هم من عنده؟ مو لأنه مريض وحال خلوه، يقول يتبادر من عنده الدوام. أما قول الطبيب والمريض لا تشرب اللبن يعني أنه في فترة مرضك، على أنك قد عرفت. الجواب الثاني، على أنك قد عرفت في نظيره سابقا. وين؟ هناك مبحث الأوامر، هناك هم تعرضنا بالوجوب أنه موضوع للقدر المشترك، فقلنا القدر المشترك ايش فيه؟ يستلزم مجازيا. قال على أنك قد عرفت في نظيره سابقا أن ما فروا منه المستدلون بجعل الوضع للقدر المشترك، شنو اللي فروا من عنده؟ لزوم المجاز. مو قالوا لأنه بالحقيقة والمجاز أكو مجازية فهو خلاف الأصل. يقول له والاشتراك من لزوم المجاز، والاشتراك مجاز في المجاز، والاشتراك في الاشتراك اللفظي لازم عليهم. ليش؟ لأنه بالاشتراك المعنوي هذه مجازين، مو مجاز واحد وهو استعمال لا قدم لبض في أحد أفراده بقرينه. قال من حيث أن الاستعمال في خصوص المعنيين يصير مجازا في كل المعنيين، فلا يتم لهم الاستدلال به. هذا الدليل الثاني. وعن الثالث اللي هو تقييد النهي تارة بالدوام وتارة بنقيضه مع عدم لزوم التكرار أو التأكيد، التكرار أو التناقض، قال إن التجوز جائز. هذا إذا قيد النهي بنقيضه يصير مجاز، والتأكيد واقع في الكلام المستعمل. فإذا يقول ما قلته من أن تقييد النهي بالدوام لا يستلزم التكرار بلكي من باب التأكيد، وتقييد بنقيضه مجاز، شن المانع؟ لاحظ، قال فحيث يقيد بخلاف الدوام يكون ذلك قرينة المجاز، وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا. فإذا يبقى لفظ صيغة النهي موضوع للدوام، فإذا جاء ما يؤكدها بقول دائما فهو تأكيد، وإذا جاء ما يخالفها فهو قرينة على أنه مستعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا. وكل منهما إلى ضوابطه وشهرته في الاستعمالات. الآن الفائدة الأخيرة، الفائدة الأخيرة هي أن عندنا بحث مر علينا في مبحث الوجوب، في مبحث إفعل الأوامر، أن هل أن الأمر بعد دلالته على الوجوب هل يدل على الفور أم يدل على التراخي؟ يعني إذا أمر المولى عبده وقال له إفعل، فهل أنه هذا يدل على الفور لأنه ممكن إلى أن يتأخر ويؤدي بعد حين؟ وهناك بالأوامر المصنف قال صيغة إفعال ما فيها دلالة لا على الفور ولا على التأخر، هي تفيد الوجوب. أما الفور فلا بد أن تكون إلى قرينة خارجية، التراخيهم إلى قرينة خارجية. لا، هنا بالنهي المصنف إيش قال؟ قال أنه يدل على الدوام، ما قال يدل على الترك فقط، بل الترك الدائم، يعني بخلاف مبناه ناجح. لاحظ، الخلاف مبنى بالأوامر. تلاحظ كيف يقول بعد ما تعاني من أثبتت أن النهي يدل على الترك على عدم الفعل أو مطلوب به عدم الفعل دائما، يقول بعد من باب أولى أنه يدل على الفور، فلا بعد ما أعقد مطلب جديد للفورية لأنه أنا قلت النهي يدل على الدوام، فبمجرد إطلاق النهي وخروج النهي من فم المولى أنا لازم أنتهي إلى ما لا نهاية. فبعد يقول أكو داعي أعقد مبحث مستقل وأبحث فيها هل يدل على الفور؟ لا، فأنا إن قلت يدل على الدوام فمن باب أولى هو يدل على الفورية. فسيفهم من ذلك مفهوما أن من لا يقول بالدوام، أن من لا يقول بالدوام كالقاسم بعد ممكن أن يقول بالتراخي، نعم ممكن أن يقول بالتراخي لأنه عنده مدعي، فحتى إذا أمرنا آل مولا وفعلوا بعدين انتهى يقول هذا ممكن أن يلزم عليه. لا، هو هذا ترى تعريض بالقاسم، يعني بعبارة أخرى يقول أنا إذا قال المولى على رأيي قال لعبده لا تفعل، فلازم بمجرد قول لا تفعل ينتهي العبد إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، إلى الممات أو إلى أن يستثني المولى ما عنده مشكلة، المهم دائما. فبعد الفورية تتطور على هذا، نعم تتطور، لأنه لازم من ينهي أنا فورا أنتهي إلى ما لا نهاية. أما الخصم يسيبه يقول لا ما يدل على الدواء، لا ما يدل على الدواء، سيكفي به الانتهاء لمدة معينة، حتى هذا المعين لمدة معينة بمجرد تلفظ المولى باللفظ لا لا، أنا قال لي لا تشرب الخمر، هي أقول له باشر أدفع شيء باشر، لأنه ما يدل عدة على الدوام، فإذا ما دل عليه على الدوام يقول يعني يجوز شنو التراخي في الانتهاء طبعا. فتعريض بالخصم من أنه على رأيك يمكن أن يكون العاد حتى مع النهي يرتكب المحرم لفترة وبعدين بعد وراء سنة أتوب للرحمن من سنتين دورة عمر بن سعد، مع ذلك تحقق من عدة النهي على رأيك أيها الخصم. أما أنا على رأيي لا، أقول فورا لا بد أن ينتهي ودواما، إلا أنه يمكن الدفاع عن الخصم لو ما يمكن الدفاع عن الخصم يقول أنا يمكن أن أفرر، لا أقول بالدوام، لا أقول بالدوام وأقول بالفورية، أتماني يعني بمجرد إطلاق المولى لنهيه يقول العبد لازم فورا ينتهي، لكن مو دائم إذا أقام قرينة على الدوام. أما أنت تجي تتعرض لي وترتب علي لازم أنا ما أقول بي في غاية، لكن المصنف قلت لك يريد ينتصر الرأي ويريد يعرض بالخصم من أنه على رأي آني بعد ما في داعي لبحث مبحث الفورية بشكل مستقل، إذا أن القول بالدوام يستلزم القول بالفورية. أما على رأي الخصم القول بعدم الدوام يستلزم القول بالتراخي، الخصم يقول لا أنا القول بعدم الدوام ما يستلزم التراخي، بل لا مانع من القول بعدم الدوام والفورية، واضح إن شاء الله. هذا عقد بالفائدة اللي هي صفرة، قال فائدة لما أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار للمطلب هذا الذي يجري بأيدينا وجب القول بأنه للفور، نعم القول بالدوام يستلزم الفورية، نعم لأن الدوام يستلزمه ما عدنا محكم، ومن نفى شوف هذا ما يريد يعرف به بالخصم، ومن نفى كونه للتكرار نفى الفور ايضا، والوجه في ذلك واضح. الحمد لله شيخنا لا، من نفى الدوام ما يستلزم التراخي، بل نفي الدوام اعم من الفورية، لانه يتطور القول بالفورية مع عدم الدوام، واضح ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الاجتماع الامر منه رجاء الكويت يسمون به انه من المطالب.